أرض الرحمن الرحيم. والآن تفسير سورة القدر، وهو تفسير فريد من نوعه، لأنه سيكون بالأدلة القرآنية والعلمية الحديثة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنحو في ليلة القدر. السورة رقمها 97، في سياق السور، وعدد آياتها 5 آيات. وقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر. أما في فضلها فقد قيل كلام كثير، فلا بأس لمن يريد أن يطلع عليه في مضانه. فنعود إلى قوله عز وجل في الآية الأولى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمعنى أن أنزلناه أي القرآن الكريم، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وليلة القدر يعني بالضرورة هي في شهر رمضان، عملا بالنصين، أي إنا أنزلناه والنص الآخر وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني تم إنزال القرآن في ليلة واحدة، ويجب أن يكون ذلك قبل إنزاله في 23 سنة على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في مكة، وأن نعرف موقع هذه الليلة التي أشعر الله تعالى بفضلها وشرفها، كما سيأتي في قوله: وما أدراك ما ليلة. ذلك كثرة الأحاديث وتضاربت عن رسول الله عن موقع هذه الليلة، وعن الأئمة تضاربت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. ولكن كل هذه المقولات حددت أن تلتمس هذه الليلة وترا، أي بالمفرد، وأن تكون في الليالي 9 الأخيرة من شهر رمضان المبارك، يعني أن تكون هي 21 أو 23 أو 25 حتى 29. وفي هذا قليل من الحقيقة. لذلك نعود إلى قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة. وهذا يعني أن إنزال القرآن لم يكن إلى الأرض في هذه الليلة، لأن إنزاله إلى الأرض كان على محمد صلى الله عليه وآله نجوما، أي آية آية ومجموعة مجموعة من الآيات وسورة سورة وطوال مدة 23 سنة. فما دام إنزاله ليس إلى الأرض في الليلة التي عينها القرآن، فإذن لابد أن يكون إلى سماء من السماوات القريبة من الأرض، وعلى الملك، والملك بفتح اللام أحد الملائكة، وعلى الملك أن ينقله إلى محمد صلى الله عليه وآله نجوما نجوما كما ذكرنا. وهذا الملك هو الروح القدس الذي ذكره سبحانه في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والمعلوم بالقرائن القرآنية أنه عظيم الملائكة جبرائيل عليه السلام. يبقى أن نعرف ونحن في القرن الخامس عشر الهجري الحدي والعشرين أصل الفتوحات العلمية المدهشة ولا سيما في مجال علم العلوم، أن الليلة عندنا في أرضنا هي نصف اليوم تقريبا الذي هو 24 ساعة. وهنا لدينا إشكالان. الأول، إذا كنا نتعبد نحن في المشرق في بلاد الشرق في الليلة 23 مثلا، فإنه يقابل ليلنا في المغرب نهار، فهل عليهم هم أن يتعبدوا في النهار على اعتبار أنها ليلة القدر، ونقع وإياهم والنص القرآني في تناقض، على أساس أن الآية الكريمة حصرتها في الليل وليس في النهار، وعلى أساس أنه صحيح أن يومنا ويومهم واحد، إذا كان ليلنا 21 فنهارهم 21، والمعول على وحدة اليوم بيننا وبينهم هو اكتمال دورة الأرض، واكتمال دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس. وعلى هذا الأساس، إذا كان التماس الليلة بالمفرد فبذلك يخسرها نصف العالم، وإذا خسرها أهل الغرب عندهم ليلا خسرناها نحن في شرقنا نهارا، والعكس صحيح وواضح. فإما أن يكون الله تعالى كتب على نصف أهل الأرض حرمانهم من ليلة القدر في كل شهر من شهور رمضان، وهذا مستحيل لأنه هو سبحانه رب العالمين، وإما أن تكون الروايات عن حصرها بليلة واحدة من ليالي الأرض، وأن تكون وترا أي بالمفرد، هي روايات موضوعة أو مشوهة يشهد عليها تناقضها الشديد. ولا بد هنا من ملاحظة أن ما يزيد الأمر اضطرابا بخصوص الروايات وتحديد كون الليلة المرجوة ينبغي التماسها وترا، الاختلاف الذي أصبح في عصرنا هذا تحصيل حاصل لا بد منه. وفريق يرى أن الشهر اكتمل 29 يوما، وفريق يصر أنه رآه بالعين أو بالآلة أو بالحساب أنه اكتمل 30 يوما. طبعا وتأتي المفارقة على حساب ليلة القدر، فالوتر يصبح شفعا والشفع يصبح وترا. وهاتف كان في ملاحقة الليلة المهمة المباركة أو اصطيادها ومخافرتها في هذه الفوضى العارمة. الإشكال الثاني هو أن الناس يحصرون ليلة القدر بنصف اليوم المتعارف طال ليله أم قصر، وقد تكون الليلة 12 ساعة أو أقل أو أكثر، وهذا القياس متعلق بالأرض كما قلنا وبدورتها حول محورها أمام الشمس. ونحن أصبحنا في عصرنا هذا نعلم أن أرضنا هي جرم متوسط الحجم بين الكواكب الدوارة حول الشمس، أن من هذه الكواكب ما هو أكبر منها حجما المشتري مثلا وهو عملاق الكواكب يزيد يومه على يومنا حيث الطول، وطبعا يزيد يومه على يومنا من حيث الطول، وطبعا ليلته هي أطول من ليلتنا بضع مرضات أو أكثر. وعلى هذا الأساس نفهم من قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، الآية في سورة التوبة رقمها 36. فهذا النص الواضح يعني أن هذه الشهور تستقطب السماوات والأرض، وبما أن الله عز وجل أنزل القرآن دفعة واحدة إلى سماء ما كما قدمنا، وكل ما سما أو يسمو أي على أو يعلو هو سماء، هذا بين مرتبطتين، فلابد أن تكون السماء التي أنزل سبحانه إليها القرآن هي جرم من الأجرام السماوية حجمه أكبر من حجم أرضنا، وشهره بالضرورة أطول من شهرنا، وليلته أطول من ليلتنا، فهل يكون هو المشتري؟ الله العالم. على كل حال لم يعد مهما أن يكون المكان الذي أنزل إليه القرآن دفعة واحدة في ليلة واحدة هو المشتري أو أي مخطة سماوية أخرى من هذه السماوات، ولكن المهم أننا أصبحنا نعلم بالدليلين القرآني والعلمي أن هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن والتي أسماها الله تعالى ليلة القدر تساوي 10 ليال من ليالينا الأرضية، وحددتها هذه 10 حددتها الروايات بالإجماع أنها 10 الأواخر من رمضان. فإذا أعود لأقول أن هذه الليلة تساوي 10 ليال من ليالينا الأرضية، وأن هذه 10 ليالي كلها بشفعها ووترها كلها ليلة القدر التي نوه الله تعالى بعظيم أهميتها. وهنا لابد كذلك من دليل قوي شرعي على كون هذه الليلة تساوي 10 من ليالينا على أرضنا، وليس أقوى من الدليل القرآني الذي يشير إلى أنها ليالا 10 وبشفعها ووترها وكذلك بأهميتها، لأنه سبحانه أقسم بها في أول سورة الفجر بقوله تعالى والفجر وليال 10 والشفع والوتر. وقد ذكرنا في تفسيرنا لسورة الفجر حقائق مهمة غير هذه عن الليلة المباركة، فالأفضل أن يرجع إلى تفسيرنا في سورة الفجر لأهمية ما ذكرناه، بفضل الله تعالى لم يهدي المفسرين قديما وحديثا إلى هذه الحقائق، فهو سبحانه قد تفضل علينا وهدانا إليها كما هدانا إلى كشف الكثير من الأسرار القرآنية التي كانت مغلقة والتي وزعناها كتبنا التي ألفناها ونشرناها، ولله الحمد وله الشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال. معنى القدر في الآية الكريمة في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر، فمن معانيها الشرف وعظم الشأن، وقوله عز وجل في الآية الثانية وما أدراك ما ليلة القدر يشير إلى هذه المعنى، وهي كلمة تقال للتعظيم وللتعجب. وكما أن الخطاب كان لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله فهو ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن نفهمه كذلك أنه إلى كل مسلم أو إلى كل إنسان يقرأ القرآن ويعتقد أنه كتاب الله المنزل تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. فالمعنى أنها أن قيام هذه الليلة وأن التعبد فيها والعمل فيها تقربا إلى الله ذلك كله خير من قيام ألف شهر ومن التعبد والعمل تقربا إلى الله في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر أو صيام شهر رمضان. تنزل ليلة القدر خير من ألف شهر. الآية الرابعة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أننا نفسر القرآن بالقرآن نذكر قوله تعالى في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فهذه الآية أيضا تلقي الضوء على معنى قوله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وهذا الأمر هو ما يجري في كل عام مما تتنزل به الملائكة على أهل الأرض من خيرات ومنافع وأمور تتعلق بالآجال وبالرزق وبالولادات بالموت والحياة إلى غير ذلك من الأمور الهامة والخطوط العريضة التي تتم في كل عام. أما قوله عز وجل تتنزل الملائكة فالملائكة مفهوم ويعني تكاد تمتلئ الأرض بهم والسماء والروح فيها. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم أي بأمر ربهم. وفي معاني كثيرة في القرآن للروح في القرآن عدة معان منها قوله تعالى في سورة الشورى ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى وهو سبحانه يخبر عن خلق الإنسان يقول بعد أن سواه ونفخنا فيه من روحنا. وفي مكان آخر من القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذه الروح وبقية الأرواح التي ذكرناها أو بقية الألفاظ التي هي الروح تختلف عن بعض البعض ولله في ذلك شأن. في قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا ننتقل بعد أن أتممنا بإذن الله تعالى تفسير الآية الكريمة تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر إلى قوله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي هذا أن هذا السلام سيكون لمن يرى هذه الليلة ولمن يوفقه الله تعالى إلى عرفانها فيكون هذا السلام عليه على من يراها، على من يوفقه الله إليها، يكون هذا السلام ممتدا إلى، يكون ممتدا بالنسبة إليه إلى مطلع الفجر الكوني. ومطلع الفجر الكوني يكون يوم القيامة. ولهذا الأمر شروح في القرآن الكريم نذكرها في الآيات التي تتعلق بها إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، اغفر لنا وتب علينا، وأنت أرحم الراحمين.